أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الخمس وفيه مبحثان. المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس، وهي أمور. الأمر الأول الغنائم. قبل الدخول في هذا، إشارة أنه أصل وجوب الخمس كنبذة تاريخية، أصل وجوب الخمس مما لا يختلف فيه اثنان من المسلمون باعتبار وجود الآيات القرآنية التي نصت على ذلك: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. هذه الآية والروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وآله تؤكد على لزوم الخمس، ولذلك حتى أبناء العمة يفتون بوجوب الخمس. غاية الأمر، وقع الخلاف بيننا وبينهم أن الخمس هل يجب في خصوص الغنائم الحربية، ما غنمتم تختص بالغنائم الحربية أو تشمل كل فائدة نستفيدها؟ ما أريد أن أطيل. الرأي الذي يتمناه الشيعة تبعا لروايات أهل البيت سلام الله عليهم أن الخمس لا يختص بالغنائم الحربية، بل يشمل ماذا؟ يشمل غير الغنائم الحربية. وعندنا روايات صحيحة فسرت الآية أصلا، حتى الآية القرآنية هذه: ما غنمتم من شيئين، وعليكم السلام، حتى آية ما غنمتم من شيئين، الغنيمة هنا لا يقصد بها خصوص الغنيمة الحربية. ليش؟ لأن صحة علي بن مهذيار وغيرها أشارت إلى أنه ماذا؟ إلى هذه الآية، واستدلت على وجوب الخمس في الأرباح، مثلا أرباح المكاسب، بهذه الآية. يعني مو نريد نقول أن هذا مو تشريع، يعني الرواية تدل على أن هذا التشريع تشريع قرآني حتى في أرباح المكاسب. توجهتون؟ يعني الرواية أتت وفسرت الآية، الرواية أتت وهي صحيحة علي بن مهذيار التي لا شك ولا ريب في صحة سندها، أبدا. زين؟ وهي رواية طويلة، وأغلب أحكام الخمس تقريبا، لأن هي فصلت كثير في أحكام الخمس، ماذا؟ استندت إلى هذه الآية. مرد كلامي أنه نستفيد من هذه الرواية أن التشريع الخمس حتى في أرباح المكاسب آية قرآنية، خلافا لما قد يتوهمه البعض أن القرآن نص على الخمس في خصوص غنائم الحرب. نحن نقول ما غنمتم يحتمل أن يقصر بها خصوص غنائم الحرب، ويحتمل أن يقصر بها مطلق الغنيمة والفائدة، لأن الغنم في اللغة شنه؟ الاستفادة. مثلين الغنم في اللغة يعني الاستفادة، وأطلق على الغنيمة الحربية لأنها غنيمة باردة، تروح كذي تهجم وتأخذ الموجود، بالذات عند البدو قبل الإسلام يهجمون يأخذون ما يريدونه ببرود. يعني فمورد الكلام أنه التشريع الخمس ماذا؟ قرآني حتى في على مستوى أرباح المكاسب. من أين نقول؟ من عموم، اولا عموم آية ما غنمتم، كل ما غنمتموه، ما غنمتم وان كانت سبب النزول مثلا غنائم الحرب، بس واضح ان المورد لا يخصص الوارد كما تأتي ان شاء الله في الاصول، اذا درستم في الاصول المورد لا يخصص الوارد. على كل حال هذه كإطلالة. غنائم الحرب هي المورد الأول الذي يجب فيه الخمس. عندنا احنا سبعة موارد يجب تخميسها. هذا الباحث طرحه أيضا، أنا ما حبيت أتوسع فيه أكثر. بعض العلماء في بحوث خارج البحث الفقهي يعني ذهبوا إلى استقراء فتاوى العامة، وجدوا أن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بعض الأشخاص ليجبوا وأخذوا الخمس. هذا سيد مرتضى العسكري على ما تذكر في بعض كتبه أشار إلى، يمكن في معالم المدرستين أتصور، أنا مراجعة قديمة للمطلب، ربما في كتاب معالم المدرستين عنده بحث في هذه الجهة، وأن الخمس عند العامة هل هو مختص بالغنائم؟ عمليا ما يهمنا عمليا. سابقا هل النبي صلى الله عليه وآله جاب الخمس من غير الغنائم الحربية أو لا؟ أرسل من يسحب الخمس من الناس أم لا؟ على أي حال هو بحث خارج عن محلنا، وإنما أشرنا له ما ذاك إطلال على الكتاب، كتاب الخمس. خب. الأول الغنائم. الغنائم هذه التي تحصل في الحرب، هنا يشير إلى الغنائم التي تحصل في الحرب، يقول المنقولة وغير المنقولة. المنقولة مثل شنو؟ الغنائم المنقولة مثل كل ما ينقل، مثل الآن سيارة يقال هذه تنقل، مو كذي؟ حصان يقال هذا ينقل، سلاح يقال هذا ينقل. خب عندنا بيوت، غنمنا بيوتا من الكفار، هذه هل تنقل؟ خب لا تنقل. خب هذا يشير إلى غير المنقولة. المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار. إذن عرفنا أن أول ما يجب فيه الخمس هي الغنائم، وتشمل الغنائم المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار. قيد بالقتال لأنه إذا أخذت صلحا لا تكون من الغنائم، هذه مما أفاء الله على رسوله كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في آخر المسألة. خب إذن بالقتال قيد، إذا كانت أخذت بغير القتال لا تدخل في عنوان الغنيمة. خب. الذين من الكفار الذين يحل قتالهم، أما إذا كانوا أهل ذمة، أحد الأشخاص راح إلى أهل الذمة وأخذ منهم، سلبهم ما بأيديهم، شهر السيف عليهم وأخذ ما عندهم، خب هذا ماذا؟ هذا لا يقال له غنيمة ولا يجوز أخذه أصلين. خب الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام، هذا أيضا قيد، مو مطلق القتال، إحنا 20 نفر شفنا كفار قلنا نقاتلهم ونأخذ الغنائم، يقول لا بد أن يكون هذا القتال بإذن الإمام عليه السلام. إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام تعتبر غنيمة. إذا كان القتال بغير إذن الإمام، وكان هؤلاء الكفار ممن يحل قتالهم، خب يقول هنا يحل قتالهم لكن لا بد من استئذان الإمام، خب ومع عدم الاستئذان الغنيمة تكون للإمام وليس للمقاتلين شيء إذا لم يستأذنوا الإمام، واضح؟ المقاتلين إذا ما استأذنوا الإمام ليس لهم شيء. وأما إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلها للإمام، سواء كان القتال مع الكفار بنحو الغزو، يطلعون الناس في طرف مثلا أوروبا يريدون يفتحون أسبانيا مثلا، واضح؟ بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أو لغيره، الدعاء إلى الإسلام واضح، غير الدعاء إلى الإسلام كما لو أرادوا إرهاب المشركين مثلا كما يطرحه السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الخوي في كتاب الجهاد يطرح هذا المفهوم. أم كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين، الكفار هاجموا المسلمين فقاتلناهم فهربوا وتركوا الغنائم في مكانها، جايبين إياهم مؤن، أخذنا هذه المؤن. يقول حتى في هذه الحالة بما أن القتال ليس بإذن الإمام، ماذا؟ هذا القتال لا يكون محرما، هذا القتال محلل بل واجب، لكن الغنيمة ليست للمقاتلين. خب الغنيمة ليست للمقاتلين بل للإمام عليه السلام، دائما إذا قلنا أنها للإمام بعد تروح للفقيه، بعد ما يصير نحرقها في أي مورد نقول أن الشيء للإمام، ويا شيخنا في أي مورد نقول أن هذا الأمر للإمام، ولا 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 نقول أنه يوجد إباحة هنا، في موارد معينة الشيء للإمام وتوجد إباحة، إذا لم تكن هناك إباحة للشيعة فهو للفقيه يتصرف فيه بما يراه. اختلاف الفقهاء قرر متيقن الفقيه الأعلم. خب دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين، بعد ذلك يقول ويستثنى من الغنيمة ما إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام. خب الآن قاتلنا الكفار بإذن الإمام عليه السلام، أرسل الإمام رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الإخوة قال لهم روح قاتلوا، خب ذهب الإخوة ليقاتلوا الكفار، خب حصلت حرب بإذن الإمام أم لا؟ خب بإذن الإمام. الغنائم التي تحصل مو كل الغنائم ماذا؟ مو كل الغنائم تقسم على المقاتلين بعد أن تخمس، بل أساسا قبل أن نخمس الغنائم أول ما نستلم الغنائم نستثني منها شيء يقال له الأنفال، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وآله والإماء والأئمة سلام الله عليهم، يقال لها مثلا صفايا الملوك، هذه الأمور الثمينة كما في الروايات الدابة الفارهة. وياي ديك الأيام أكو مثلا حصان مثلا مثل ما نقول الآن مثل الآن السيارة الفخمة جدا، خب أو الجارية الورقة أو الروقة كما في الرواية، الورقة في عبارة الفقهاء وردت الروقة في الرواية، خب يعني الجارية الجميلة جدا، هذه تستثنى تجعل جانبا، هذه لا تدخل في الخمس ولا تدخل فيما يقسم على ماذا؟ على المقاتلين. هذه الإمام يتصرف فيها ببيعها أو بإعطائها لأحد المقاتلين أو بأخذها لنفسه بأي تصرف يراه، المهم أنها من الأنفال. وسيأتي التعرض إن شاء الله بعد قليل إلى الأنفال بشكل مفصل. خب ما يصفيه منها لنفسه، يعني ما يختاره من الغنائم لنفسه، كل ما يختاره الإمام لنفسه هذا صوب تركه جانب. خب غيره أيضا، وكذا قطائع الملوك. قطائع الملوك في الزمن القديم متعارف الملوك في أشياء ثمينة وكذا يعطونها إلى أصحابهم القريبين وما شابه ذلك. خب هذه أيضا ماذا؟ تستثنى جانبين. أيضا الأمر الثالث، وما يكون للملوك أنفسهم كالتيجان مثلا والمراكب الفارهة وما أشرنا إليه سابقا. خب هذه الأمور فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام كما قلنا لأنه من الأنفال. خب بعد ذلك يأتي بعبارة، فما أن الأراضي التي ليست من الأنفال فيء للمسلمين مطلقا. خب الآن هذه العبارة نحتاج إلى توقف طويل معها. الآن يريد لماذا أتى بهذه العبارة؟ خب نسأل، الآن نحن فتحنا دولة، خب الأراضي فتحنا افتراض روسيا، هذا لنفترض مثلا 50,000 مقاتل فتحوا روسيا، خب نقسم أراضي روسيا عليهم، نقسم الأراضي الروسية عليهم أم لا؟ هذه الأراضي لا تقسم، يعني هل هذه تخمس وتقسم على المقاتلين بعد أخذ خمسها أم لا؟ لا تقسم على المقاتلين ولا تخمس. يقول لا، هذه الأراضي خصوص الأراضي ليست من الخمس، عفوا ليست من الغنائم التي تخمس ولا تقسم على المقاتلين أصلا، بل هذه ماذا يعبر عنها بالأراضي الخراجية، هذه تبقى ملك للمسلمين الموجودين في الزمن الحالي بأجمعهم ومن سيولد منهم في المستقبل كلهم على حد سواء. شلون يعني ملك ليهم كلهم؟ يعني كل واحد يروح ياخذ قطعة أرض يقول لا، يعني بمعنى أنه لا يجوز الاستفادة منها إلا بإذن الإمام، ملتفتين؟ هذا كله بحث استطرادي، احنا اضطرينا لبيانه لأنه السيد أشار إلى هاي النقطة، السيد أخي ما أشار إليها، احنا اضطرينا الآن لبيانها من هذه الجهة. خب هذه الأراضي مثل أراضي العراق، لما فتحت العراق قال لهم أمير المؤمنين ماذا؟ هذه للمسلمين، من هو موجود ومن سيوجد، وعبر عنها بالأراضي الخراجية، يحييها الشخص ماذا؟ بإذن الولي ولي المسلمين وماذا؟ ويرفع الخراج لبيت المال، تروح تزرع هذه الأرض ترفع الخراج لبيت المال، هذه يقال لها الأراضي الخراجية. يقول هذه ما تقسم، فخاف لكي لا يجي في بينك وتقول والله هاي أراضي ما شاء الله يكون حصل لنا مثلا 40-50 كيلو، احنا أراضي روسيا ما شاء الله نصف الكرة الأرضية. خب يقول ماذا؟ هذه الأراضي التي ليست من الأنفاق، سيأتي الآن بيان الأنفاق، هذه الأراضي ماذا؟ فيء للمسلمين مطلقا، فلا خمس فيها ولا يتملكها أحد، لا تقسم أيضا، متفقين؟ هذه فيء للمسلمين يعبر عنها بالأراضي الخراجية. خب الآن هذه سلمت من الأنفال التي ليست من الأنفال، هذه بليها بعد شرح لوحدها، التي ليست من الأنفال ماذا يقصد بالأنفال؟ خب بعض الرسائل العملية كانت تفرد بابا خاصا بعنوان الأنفال، لكن بما أن هذه الرسالة تخلو من مثل هذا الباب، وكما هو الحال في أكثر الرسائل المتأخرين، ماذا؟ نحن نضطر إلى التوقف أمام كلمة الأنفال لبيان المقصود بالأنفال. خب، ما المقصود بالأنفال؟ الأنفال هي تلك الأمور التي أنفلها أعطاها الله عز وجل لرسوله والأئمة عليهم السلام. واضح؟ خب، ما هي هذه الأمور؟ خلنا نشوف ما هي هذه الأمور أعطاها لهم. خب، وهي كثيرة وقد اختلف في عددها، هناك من زاد هناك من نقص على حسب الروايات، البعض يستظهر أن هذه تدخل في الأنفال، البعض لا يستظهر. طب الآن نحن نذكر مع ملاحظة أنه هذه بعض حيثياتها فيها بعض الأخذ والرد، احنا بنذكرها على أساس نعطيكم صورة، بما أن المصنف أيضا لم يتعرض لها إلا على إطلاق لفظها، احنا نضطر الآن إلى بيانها بشكل موجز. ما المقصود بالأنفال؟ قلنا الأنفال هي الأمور التي نفلها الله أعطاها الله لرسوله وللأئمة عليهم السلام، وهي مختلف في عددها من حيث العدد، بعضهم أدخل بعض الأشياء، بعضهم أخرج بعض الأشياء. نحن نذكر أهم الأمور التي تكاد تكون محل اتفاق. خب، أهم هذه الأمور، الأمر الأول من هذه الأمور، الأرض التي يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال. هذا الأمر الأول، الأرض التي يغنمها المسلمون من الكفار بغير قتال، سواء كان بصلح كما هو الحال في أراضي الثور، أرض صدق، أرض صدق الظاهر أنه صالحهم عليها عليها، أو بفرار، حتى الآن إما بصلح يصالحهم عليها على أو لا يفرون، يسمعون أن جيش المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وآله قد حشد المسلمين فيفرون ويتركون الحصون وما شابه ذلك خالية. هذه أيضا ماذا؟ هذه أيضا من الأنفال. واضح؟ هذا هنا بصلح أو بفرار. الأمر الثاني من الأنفال أيضا، الأرض الميتة التي ليس لها صاحب، كل الأراضي الميتة أصلا، الآن رحنا إلى أراضي ميتة ليس لها صاحب أصلا أو لها أصحاب لكنهم بعد. نحن بالأنفال الآن نتعرض إلى الأنفال، الآن ما هو حكم الأنفال سيأتي إن شاء الله، هذه يجوز لك في المتحة، ما يجوز لك في المتحة، شو تسوي فيها، يأتي إن شاء الله تعرض لها. الآن نحن نعدد الأنفال فقط، أما حكم الأنفال فسيأتي التعرض له. خب، أيضا سواحل البحار التي ليست مملوكة. خب، هذا الثالث والرابع الذي نشير إليه في الواقع يرجع إلى الثاني، وإن كان الفقهاء أدرجوه كأمر مستقل لأن الروايات أشارت إليه مستقلا. خب، سواحل البحار التي ليست مملوكة لأحد، الأسياف، أسياف البحار، هذه أيضا ماذا؟ من الأنفال. الأمر الرابع أيضا رؤوس الجبال، رؤوس الجبال، الآجام، الآجام يعني الغابات، هذه إذا كانت مجموعة من الأشجار متجمعة، مو شرط غابة ضخمة جدا، هذه ولو غابة صغيرة، هذه يقال لها أجومة أو والجمع آجام. خب، هذه أيضا ماذا؟ من الأنفال. بطون الأودية أيضا من الأنفال. خب، هذه كلها داخلة في الرابع، عبر عنه رؤوس الجبال، الآجام، بطون الأودية. خب، الأمر الخامس أيضا من الأنفال، المعادن. المعادن، وعلى كلام يأتي التعرض له عند الدخول في الثالث، عفوا في الثاني، مما يجب فيه الخمس، وهو المعادن. خب، أو المعدن، سنتعرض هناك مفصلا إلى المعدن، الآن أخذوها بإطلاقها المعدن. خب، الثالث أيضا ميراث من لا وارث له، شخص توفي وليس له ورث أصلا من جميع الطبقات. خب، هذا يرثه إلى من؟ نوزعه على الجميع؟ لا، هذا يرثه للإمام، الإمام وارث من لا وارث له، هذا أيضا قيل أنه من الأنفال. خب، الآن بعد أن أشرنا إلى أهم الأمور التي عدت من الأنفال، نشير إلى حكم الأنفال. أنا أحاول أسرع قليل لأنه أساسا المطلب خارج عن درسنا، بس لأن السيد أشار إلى هذه الكلمة اضطررنا إلى التوقف أمامها. خب، الآن الكلام عن ماذا؟ عن حكم الأنفال. حكم الأنفال ووقع محل أخذ ورد. أنا الآن أشير إلى رأي السيد الخوي رحمة الله عليه في موضوع الأنفال وحيثياته، محل أخذ ورد عند الفقهاء. هسه الآن نبين ما كان من قبيل الأراضي. الأنفال ذكرنا نحن ماذا؟ 7 أنواع من الأنفال، صحيح؟ الخامس صفايا الملوك. صفايا الملوك لن نشر إليه. صفايا الملوك أيضا من الأنفال، صفايا الملوك التي أشرنا إليها في الغنائم أيضا من الأنفال. هذه 7 أمور. ما كان من قبيل الأراضي، الأراضي، السواحل، نعم أشرنا صفايا الملوك، هذه الأمور التي عادة يستطيعها الملوك لأنفسهم، تختص بالملوك في الزمن القديم كالجارية الفارهة، الآن كالقاصر مثلا، كالتاج مثلا، ما شابه ذلك. ما كان من قبيل الأراضي فقد أحلوها لكل من أحياها. هذه قلنا للإمام، للرسول صلى الله عليه وآله، مو كذي؟ قلنا كل هذه الأنفال للرسول والأئمة، أليس كذلك؟ خب هذه ما كان من قبيل الأراضي فقد أحلوها. خب لكل من أحياها. خب وكذا الغابات وما نبت في الغابات وما شابه ذلك، السواحل، الأسياف، رؤوس الجبال، خب أحلوها لكل من أحياها. هناك من قال أحلوها لخصوص الشيعة، لذلك فأولئك مثلا غاصبين لها. هذه أقوال السيد الخوي، يقول أحلوها لكل من أحياها مطلقا. شخص في أمريكا أحيا أرضا ميتة، الأراضي الميتة للإمام، أحلها الإمام لمن أحياها. أما إذا قلنا أنه أحلها لخصوص المؤمنين فهذا كافر أصلا بعد، يكون شنو؟ يكون غاصب لحق الإمام، هذا حق الإمام، هذا رفضه. خب هذا ما كان من قبيل الأراضي. خب أما ما كان من قبيل إرث من لا وارث له، صفايا الملوك، ما أصل من الكفار بغير قتال، ما شابه ذلك، فهو باق على ملك الإمام. يقول السيد الخوئي هو باق على ملك الإمام، وماذا؟ وأمره راجع إلى الحاكم الشرعي في هذا العصر. واضح؟ ما كان من هذا القبيل كله إلى الإمام، وهو راجع إلى الفقيه في هذا العصر. هذا الآن بشكل مختصر الكلام عن الأنفال، بعد لا نطيل أكثر بما أن المصنف لم يشر إليه بأثر من هذا المقدار، والمسألة خارج عن محل الامتلاك بشكل عام، بس ما يمكن أن نتجاوز الكلمة بدون أن نبين ما المقصود بهذا الاصطلاح. خب يقول كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال، واضح بعد الآن عندنا أراضي أنفال وعندنا أراضي ليست بأنفال، مو كذي؟ خب الأراضي التي ليست من الأنفال مثل شنو؟ مثل الأراضي المزروعة، العراق عندما فتحت، أراضي العراق نوعين، فتحت عنوى العراق بالفتح بالغزو، أراضيها نوعين، نوع شنه مزروع ونوع ميت، أليس كذلك؟ نوع محيا بالزراعة أو بالسكن، ونوع غير محيا لا بالزراعة ولا بالسكن، أليس كذلك؟ خب ما كان محيا بالزراعة أو بالسكن فهذا ليس من الأنفال، بل هذا من الأراضي الخراجية. أما ما كان ميتا فهو من الأنفال. الفارق شنه؟ الفارق أن التفتل الفارق، الفارق أن الأراضي الخراجية إذا أردت أن تحييها لابد أن تستأذن الإمام، أما الأراضي الميتة فهي من الأنفال، فعلى تسهيل الخوي يجوز لك أن تحييها ولا تدفع خراج ولا شيء. استفدتون؟ لو رحت إلى مكان في العراق تعلم أن هذا المكان كان مزروعا حين الفتح، هذا أرض خراجية، معناها لابد من أن تدفع الخراج للإمام. التفتون شلون؟ أما لو رحت إلى أرض ميتة في العراق، مع الشك، الفقهاء يقولون مع الشك تبني على أنها لم تكن محياة، مع الشك أنها كانت محياة أم لا تبني على أنها ليست بمحياة حين الفتح. هذا بحث بعد طويل يأتي إن شاء الله في محله إن شاء الله. على كل حال نصل إلى مسألة 1188. أكو شيء؟ ما عندنا أرض توزع على المقاتلين غير المنقولة، أشرنا إلى أنها كالبيوت. لا ما أشرنا إلى إذا ترجعون إلى الشريط، أنا ذكرت بشنهم؟ بالبيوت، مسألة بغير المنقولة بالبيوت. الأشجار، طب تشيل الشجر على ظهر شيخ حون، ما يصير بعد. خو على كل حال مسألة 1188 ما يؤخذ منهم يعني من الكفار بغير القتال من غيلة أو سرقة أو نحو ذلك. خب غيلة كالخديعة، تخدع الكافر، تسوي له حيلة تحايل عليه بحيث تأخذ أمواله. خب أو سرقة، تسرقه مثلا. هذا استلاب سرقة، هذا شيخنا سرقة. خب يرجع. خب هذا ما يؤخذ غيلة أو سرقة أو نحو ذلك مما شنه، مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها أصلا. ما إلى ربط، هذا صحيح كافر لكن ليس له ربط بالحرب وشؤونها. هذا ليس فيه خمس الغنيمة، يعني خمس الغنيمة، الغنيمة بمجرد أن تحصل تخمس، ما ننتظر تمر عليها سنة. ملكتين الغنيمة الحربية، غنمنا الآن غنائم حربية، الغنيمة الحربية لا يعتبر فيها سنة ولا يشترط أن تزيد على مؤونة السنة وما شابه ذلك. خب هنا يقول أنت لو ربحت شيء من كافر، سرقته من كافر، خب شارون مثلا، شفت فلوس عند شارون طاف سرقتها منه، أعطيته طراق وأخذتها منه، خب هاي مو في حال حرب الآن، هل هذا فيه خمس الغنيمة أم لا؟ يقول مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها ليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، يعني يدخل في شنه، في السابع أرباح المكاسب كما سيأتي. خب بعد ذلك يقول هذا إذا كان الأخذ جائزا. ليش؟ لأنه السيد السيستاني يرى أنه بعض الأخذ ليس بجائز وإن كان الكافر حربيا. فما لو كان شنه هذا الكافر سمح لي بالدخول إلى بريطانيا مثلا بشرط أن أراعي القوانين الموجودة في هذا البلد، أنا دخلت إلى هذه الدولة أعطوني فيزا، في ضمن الفيزا يخلوني أوقع على شنه تعهد أن أراعي قوانين البلد، أليس كذلك؟ من ضمن قوانين البلد أن لا أسرق، من ضمن قوانين البلد أن لا أخالف كل قانون بعد، أليس كذلك؟ يقول السيد السيستاني هنا لا يجوز. ليش؟ لأنه أنا أخذت الأمان منهم بالدخول بهذه الشروط. يقول هذا إذا كان الأخذ أخذ هذه الأموال جائزا، كما لو وجدت الكافر في المحيط، وجدت شارون في المحيط الهادي، سمعت يا شيخ عون، ركبت على اللنجة ورحت للمحيط الهادي ووجدت هناك شارون. يقول هذا إذا كان الأخذ جائزا، وإلا فيلزم رده إليهم على الأحواط احتياط وجوبي، وإلا يعني شنو، كما إذا كان غدرا، يعني أخذته غدرا، غدرت به يعني تملك فخنته مثلا، ونقبا للإلا كما إذا كان غدرا ونقبا للأمان، فيلزم رده إليهم على الأحواط احتياط وجوبي، احتياط وجوبي بأنه ماذا؟ بأنه لا تأخذ منهم هذه الأموال بالغدر وماذا؟ وبنقض الأمان. سيأتي الكلام عن الناصبي. مسألة 1189 لا يعتبر، قلنا دائما لا يعتبر بمعنى لا يشترط، حفظتونها. خب لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها 20 دينارا على الأصاح. هذه من المسائل التي ذهب إليها بعض الفقهاء، قالوا الغنيمة إنما يجب تخميسها إن بلغت 20 دينار. أما إذا ما بلغت 20 دينار، افترض ذهبنا حاربنا الكفار غنمنا غنائم بس كلها ما وصلت إلى 19 دينار مثلا، بعد الدينار بينا في كتاب الزكاة، بينا هناك قيمة الدينار مفصلا، مو كذي؟ خب بلوغها 20 دينارا على الأصح، نعم يعتبر أن لا تكون الغنيمة لمسلم، يشترط أن لا تكون الغنيمة لمسلم، كما لو أن الكفار غصبوا من مسلم ماله فصارت في أموالهم الآن في أيديهم، فنحن حاربنا الكفار فهربوا وصارت الغنائم وإذا هي أموال المسلمين، هنا لا نغنمها لا نتقاسمها. خب نعم يعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممن هو محترم المال، كما لو غصبوا من ذمي. خب وإلا وجب ردها على مالكها. واضح بعد المسألة. أما إذا كان في أيديهم، في أيدي الكفار مال للحربي بطريق الغاص، يعني هؤلاء الكفار الذين نحاربهم غصبوا من كفار حربيين آخرين، أمريكا غصبت من كندا مثلا، فيرو ما تصير. هذا يقول هذه الغنائم إذا كانت في أيدي الكفار الحربيين وقد غصبوها من كفار حربيين آخرين، تبينكم أنتم الكافر الحربي. أو أوضح المقصود، أنا يتكرر مني كثيرا وأنا باني على أنه واضح لديكم من بعض الدروس السابقة في هذا الكتاب، أشرنا بعض المرات للكافر الحربي والكافر الذمي، أتصور مو أو لم نشر، قلنا أن الكافر إذا ارتبط بعهد ذمة مع المسلمين، ارتبط بعهد بمعاهدة تعطيه الأمان على أن يدفع الجزء، هذا يقال له ذمي. أما إذا لم يرتبط بهذا العهد بهذه المعاهدة، هذا يبقى شنو؟ كافر حربي، حتى وإن كان مسيحيا أو يهوديا. خب متى تعطى ذيك المعاهدة؟ بعد ذاك موقول إلى محله في كتاب الجهاد إن وفقنا لدرسه. خب أما إذا كان في أيديهم، يعني في أيدي الكفار، مال للحربي بطريق الغصب أو الأمانة، ماخذين أموال من كافر حربي آخر أمانة، خب أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم فيجوز أن نغنمه. واضح المسألة؟ خب مسألة 1190. خب هل يجوز تملك مال المؤمن، عفوا هل يجوز تملك المؤمن لمال الناصب أم لا؟ خب السيد السستاني حفظه الله يقول أن الأحوط وجوبا حرم تملك ماذا؟ مال الناصبي. السيد الخوئي رحمة الله عليه ومشهور الفقهاء قالوا بجواز تملك مال الناصبي بعد أن يخمس، تخمسه وتتملك. في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال، فالأحوط وجوبا عدم فعل ذلك. الثاني المعدن، أشرنا إلى بعد بعض المصطلحات نبني على ما مر، أشرنا إلى تعريف الناصب في كتاب الطهارة عند التكلم عن النجاسات، عند التكلم عن النجاسة التاسعة أو العاشرة الكافر، هناك أشرنا إلى حكم الناصبي وما هو المقصود بالناصبي، ففي كل الموارد لا نعيد بعد. هناك قلنا أن الناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت سلام الله عليهم. خب الثاني المعدن، الثاني يعني مما يجب الخمس فيه، طبعا إنما يسرع في هذه الموارد لقلة الابتلاء بها، تكلم عن الغنيمة الحرب ولم يصل فيها، ليش؟ لقلة الابتلاء بها، وخيرا فعل، يعني يعطي صورة إطلال على المسألة ويمشي، مي محل ابتلاء فعلا. خب الثاني المعدن كالذهب والفضة والرصاص. خب هنا بالنسبة إلى المعادن، خب عندنا يعد الأمور وردت في الروايات، كثير من هذه الأمور وردت في الروايات، لعل الأكثر منها وردت في الروايات. خب وبعضها ربما في اصطلاحنا أن هذا معدن، بعضها لا يصطلح عليه أنه معدن، بعضها لا يصطلح عليه في عرفنا الكحل الآن، تقولون أنه معدن مع أنهم يعدونه القير، يعدونه معدن مع أنه يعدونه على أنه معدن الملح. نعم بالاصطلاحات العلمية الحديثة الآن يقال له معدن، بالاصطلاحات العلمية الحديثة الآن يقال لهذا من المعادن مثلا. على أي حال يقول كالذهب، هذه المعادن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، خوب والأحوط وجوبان إلحاق مثل الجص والنورة وحجر الرحى وطين الغاسل، هذا الطين الذي يستعمل لغسيل الرأس، خب طين الأرمني أتصور يسموه، خب وطين الغسل ونحوها بما تقدم. خب هذا المعدن إذا استخرجه الإنسان يخمسه أولا، ملتفين؟ هذا أيضا الإنسان يخمسه. خب الآن السيد يشير إلى مطلب يقول: والأظهر أن المعدن من الأمثال وإن لم تكن أرضه منها. خب أشرنا قبل قليل إلى الأمثال مشدي، وقلنا أن توجد أراضي أمثال وتوجد أراضي ليست بأمثال، أليس كذلك؟ خب أراضي الأمثال إذا كان المعدن في الأراضي، إذا كان المعدن في الأرض في أرض الأمثال فهو من الأمثال، وإذا كان المعدن في أرض خراجية مثلا أو أرض مملوكة لشخص، مو أرض خراجية ولا أرض أمثال، فهل هو من الأمثال أيضا أم لا؟ خب قبل أن نلج في هذا البحث نشير إلى الأقوال في المسألة، نشير إلى الأقوال في المسألة، في مسألة المعدن. نحن هناك عند التكلم عن الأمثال قلنا المعدن على تفصيل يأتي، الآن نشير إلى هذا التفصيل. اختلفت المعدن على أقوال ثلاثة مهمة، وفي كل قول فيه بعض التفصيلات، أنا أشير إلى مجمل المسألة. مجمل المسألة الأقوال الثلاثة المهمة في مسألة المعدن وأنه من الأمثال أم لا: القول الأول أن المعدن من الأمثال بشكل مطلق، سواء كان في ملك شخصي، في أرض خراجية، في أرض من الأراضي الأمثال، في أي مكان كان، المعدن من الأمثال. واضح؟ المعدن من الأمثال، هذا القول الأول. خب إذا بما أن المعدن من الأمثال يكون المعدن للإمام، صحيح؟ غاية الأمر يقول السيد الخوي وبقية الفقهاء يقولون غاية الأمر الإمام هنا أحله. خب أحله لمن؟ خب السيد الخوي يقول أحله لكل أحد، بعض الفقهاء يقولون لا، أحله لخصوص المؤمنين، أحله لخصوص المؤمنين كما سيأتي من سيرة الثاني. خب أحله لكل أحد بعد أداء الخمس، أحله لكل أحد بشرط أداء الخمس، أحله للجميع بشرط أداء الخمس. خب السيد الخوي لا يتعرض لهذا البحث هنا في المنهاج، في المنهاج أصلا لا يشير إليه. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن المعدن ليس من الأنفال مطلقا، يعني سواء كان في أراضي الأنفال أم لم يكن، في أرض شخصية أم لا، بل هو من المباحات الأولية. ملتفين؟ هذا من المباحات الأولية. تعرفون المباحات الأولية شلون؟ مثل الهواء الحين، مسموح لك تشتم الهواء أو مو مسموح؟ مسموح. ومسموح؟ خب على أي حال هذا يقال له مباحات أولية. هذا يقول المعدن، القول الثاني أن المعدن من المباحات الأولية غاية الأمر، لا يجوز لك تملكه إلا بعد أن تؤدي خمسه، هذا القول الثاني. واضح؟ القول الثالث، اليوم درسنا كله أنفال يبين. خب القول الثالث أن المعدن بعض الأحيان يكون من الأنفال وبعض الأحيان ما يكون من الأنفال. متى يكون من الأنفال؟ يقول يكون من الأنفال إن كان في أراضي الأنفال. ملتفين؟ ألم نشير إلى أنه توجد أراضي أنفال؟ إذا كان في أراضي الأنفال فهو من الأنفال، إذا لم يكن في أراضي الأنفال فهو من المباحات الأولية، أو مثلا ملك تابع لمالك الأرض مثلا أو ما شابه ذلك. المهم أنه لا يكون من الأنفال. واضح؟ خب اذا صار عندنا تحصل ثلاث اقوال. خب في هذه الاقوال الثلاثه في ضمنها بعض التفريعات، يعني بعض الفقهاء ذهبوا الى القول الثاني بشيء من الاخذ والرد، بعضهم ذهبوا الى القول. انا الان خب لفنا بصدد شنو استعراض كل الاراء، استعراض اهم الاراء. خب اذا صار هذا واضح خلينا نشوف السيد السستاني ايش يقول. السيد السستاني يقول نحن نقول بالقول الاول. أنا بالنسبة لرأي السيد الخويش قلت، السيد الخويش يقول يظهر منه القول الأول، بعد ذلك يقوي القول الثالث السيد الخوي. في الخوي يقوي القول الثالث في التفصيل على ما أتذكر، مو القول الأول. السيرس الثاني يقوي القول الأول. سير الخوي السيرس الثاني يقوي القول الأول، لكن مو لكل أحد بل لخصوص المؤمنين كما سيأتي تقييده بعد ذلك. ملتفين؟ خب الآن خلنا نشوف عبارة سير الخوي يقول: والأظهر أن المعدن من الأمثال وإن لم تكن أرضه منها، يعني بشكل مطلق المعدن شنو؟ من الأمثال. والأنفال قلنا هي للإمام، يقدر الإمام يظهر يقول أنا ما أسمح لأحد يأخذ المعادن حتى لو في بيتكم. الآن هذه أرضك، حفظت شفت ملح، الملح من المعدن، يقول لك الإمام هذا مو إلك بعد. التفت شلون؟ من حق الإمام بعد أباح، يقدر يرفع الإباحة في أي لحظة. خب يقول: وإن لم تكن أرضه منها، يعني الأرض التي فيها المعدن ليست من الأنفال، مع ذلك هو من الأنفال، ولكن خب من الأنفال، ولكن يثبت الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. اتضحت الآن؟ خب نكمل. يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك، ما أشرنا إليه على أنه 20 دينار. قلنا سابقا في بحث الزكاة أن الزكاة في النقدين في الذهب، متى تجب في الذهب؟ إذا بلغ 20 دينار. وقلنا هناك أن المشهور خالو 20 دينار، سيرس الثاني استعاض عن التعبير بالعشرين دينار بقوله 15 مثقالا صيرفيا، وقلنا 15 مثقال صيرفي والعشرين دينار على حد سواء من حيث الكمية، وبيناها مفصلا بعد فلتراجع في زكاة النقدين. خب هنا يقول 15 مثقالا صيرفيا من الذهب المسكوك سواء أكان المعدن ذهبا أم فضة أم غيرها. طلعت انت ملح، يقول إذا بلغت قيمة هذا الملح قيمة الذهب، قيمة 20 دينار من الذهب، اشترط أن 20 دينار من الذهب الآن تساوي مثلا 1000 ريال سعودي مثلا، واضح؟ خب الآن إذا قيمة الملح اللي طلعت هنا تصل إلى 20 دينار 1000 ريال سعودي، فماذا؟ فيجب الخمس. إذا لم تصل فلا يجب، يعني ليجب الخمس لابد أن يصل مقدار المعدن إلى مقدار كم؟ 20 دينار، مو من حيث الوزن، من حيث السعر. يعني سعر العشرين دينار، قيمة العشرين دينار، مو وزن العشرين دينار، ها قيمة العشرين دينار كم تساوي الآن؟ 1000 ريال سعودي مثلا، والملح الذي أخرجناه يصل إلى 1000 ريال سعودي، إذا نخمس هذا الملح لأنه من المعادن. يقول: ذهبا أم فضة أم غيره أو غيرهما، والأقوى اعتبار خب بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة التصفية. خب الآن بحث، خب العشرين دينار، العشرين دينار متى نحسب هذه العشرين دينار؟ وياي أنا الآن أخرجت عشرين دينار، أخرجت ملح أو خلنا نجيب الذهب، أنا حفرت وأخرجت الذهب. خب الذهب اللي أخرجته 21 دينار، لكن قيمة التعب أنا أتيت بعمال ليحفروا، صحيح؟ خب أجرة العمال دينارين، أجرة العمال دينارين، خب هذين الدينارين إذا أشيلهم يصير كم؟ 19 دينار، لا يصل إلى النصاب. هل ألحظ العشرين دينار قبل أن أخرج هذين الدينارين أو بعد أن أخرجها؟ إذا قلنا بعد أن أخرجها يصير 19 دينار فلا يجب الخمس، إذا قبل فمعناها في 21 دينار أصلا 20 وزيادة، مو كذي؟ فيجب الخمس. يقول: ألحظها بعد استثناء مؤونة الإخراج. فمؤونة الإخراج بعد أن أخرجت المعدن أستخرج جانبا مؤونة الإخراج، وماذا؟ وأنظر إن كان المتبقي يصل إلى 20 دينار أخمس، إن لم يصل إلى 20 دينار لا أخمس. خب هذا مؤونة الإخراج، إذا عرفنا أنها تستثنى، مو تستثنى قبل ملاحظة النصاب، ها قبل ملاحظة النصاب. أنا الآن أخرجت 21 دينار، قلنا أشيل دينارين قيمة مؤونة الإخراج أجرة العمال يحتاجون دينارين أشيلها جانب فقط 19 دينار لا تصل إلى هنا. لو كان المتبقي أكثر من 20 أو أكثر تجب. خب الآن نسأل خب مؤونة التصفية أيضا الذهب خب ما يطلع صافي سيدة، يطلع مخلوط شوية رمل شوية مري حصى شوية حديد مجري شوية بقي. الخب يقول والأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء شنه؟ بعد استثناء مؤونة الإخراج دون مؤونة التصفية. إذا عرفنا أن ما دام الموجود يصل إلى افترض الآن أخرجنا 25 دينار ذهب، خلنا نقول مؤونة الإخراج دينارين أعطيناهم، كم يبقى عندنا؟ 23، لا زال أكثر من النصاب. خب لكن إذا أخرجنا مؤونة التصفية 5 دنانير مؤونة التصفية يصير 18. هل نستثني مؤونة التصفية؟ يقول لا، مؤونة التصفية انظر إلى 20 دينار قبل التصفية، التصفية ليست جزءا من المؤونة التي تستثنى. واضح المسألة؟ يقول دون مؤونة التصفية. بعد ذلك يقول نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأخرى. شلون يعني؟ يعني يقول مؤونة التصفية تلحظ لكن ليست داخلة في النصاب. خلنا هي مثال ال 25 دينار اللي الآن ضربناه، حفرنا أجرة العمال كم؟ دينارين، أخرجنا 25 دينار ذهب وزنها، خب مؤونة العمال دينارين أعطيناها أعطيناهم الدينارين، خب كم باقي عندنا؟ 23 دينار، أكثر من 20 يعني. خب إذا صفينا الذهب تصفية الذهب تحتاج إلى مؤونة أيضا، تحتاج إلى تكلفة، المؤونة يعني التكلفة. خب مصرف هذا الآن، هذا المصرف 5 دنانير خلنا نقول، كم يبقى عندي؟ 18 دينار. يقول السيد احسب احسب النصاب قبل أن تصفي، قبل أن تصفي احسب النصاب فيصير عندك 23 دينار، فمعناها وصل إلى النصاب، لكن لا تخرج الخمس إلا بعد التصفية، يعني صفها كم يبقى عندك؟ 18 دينار. الآن هذه 18 فيها الخمس، الخمس مو في 23 بأجمعها، يعني تستثني مؤونة التصفية، تستثني مؤونة التصفية، ليس عليك خمس الخمسة دنانير هذه التصفية، غاية الأمر الخمسة دنانير تدخل في النصاب. وضحت الآن المسألة بهذا البيان؟ خب يقول نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر المؤن الأخرى. خب مسألة 1192 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.